نستهل حلقتنا هذه بسؤال يشغل الكثيرين من شباب عصرنا، فللحياة العصرية حيز هام في فكر الشباب بما فيها من تجديد، فيسأل البعض عن كيفية تعاطي الدولة مع هذا الجديد إن كان إيجابياً أو سلبياً. بما أن السعي وراء التجديد من ميزات البشر، وهو يتجلى نوعاً ما في قضايا مثل المكياج والأزياء، فما رأيكم في كيفية التعامل معها؟ وماذا فعلت الأجهزة الحكومية حتى الآن؟ هل كانوا ناجحين أم لا؟ وفي هذا الموضوع يبين الإمام دام ظله الفرق بين المستحب من كل جديد وبين الفاتن والفاسد لمنع الإشكالية والوقوع في المحظور، فيقول:
إن الميل نحو الجمال وحب الجمال أمر فطري، أما مسألة المكياج والملابس وأمثال ذلك فهي مفهوم خاص بأن الإنسان خاصة الشاب يحب الجمال ويريد أن يكون جميلا، لا إشكال في هذا، إنه أمر طبيعي وقهري، كما أنه ليس حراما في الإسلام، المحرم هو الفتنة والفساد. ينبغي ألا يسبب هذا الجمال والتجمل الانحطاط والفساد في المجتمع. كيف؟ طرقه محددة. إن وجدت علاقة غير منضبطة بين الرجل والمرأة فإنها ستؤدي إلى الفساد، وإن تحول الأمر إلى شيء مفرط للغاية وعبودية للموضة فسوف يؤدي إلى الفساد. وإن وصل هذا المفهوم من التجمل والأناقة وما شابه ذلك إلى حد الشغل الشاغل للحياة فهذا هو الانحراف والانحطاط، مثل ما كان في زمن الطاغوت حين كانت تلك السيدات النبيلات يجلسن خلف منضدة التجميل 6 ساعات. إن كانت هذه هي الحال فهي انحراف، لكن الاهتمام بأناقة الشكل والملبس لا بقصد التباهي والتبرج لا إشكال فيه، إذ التبرج وعرض النساء أمام الرجال للإغواء والفتنة ممنوع في الإسلام. المشكلة ليست حصرا في أن هذه الفتاة أو هذا الفتى ارتكب إثما، فهذه أولى المشكلات، بل ربما أستطيع أن أقول إنها الأصغر، لكن يصل أثرها إلى العائلات. في الأساس هذه العلاقة غير المقيدة وغير المشروطة هي سم مهلك لبناء الأسرة، لأن العائلة تعيش بالحب، أساس بناء الأسرة هو الحب. إذا أتيح حب الجمال وحب الجنس الآخر في 100 مكان آخر فستضيع الركائز ودعامات الأسرة التي من شأنها أن تقويها، وستتزعزع العائلات. ومع الأسف هذا ما عليه الوضع اليوم في الدول الغربية، خاصة شمالي أوروبا وأمريكا.
ويبقى السؤال يخالج شعور الشباب وخاصة فئة الجامعيين منهم: كيف يمكن للشاب والطالب الجامعي المهندس مثلا أن يشبع إحساسه بالحاجة إلى التشويق والحماسة؟ بكل بساطة يجيب سماحته عن هذا السؤال: فكلمة الحماسة وأشباهها تعد أساسية في حياة الشباب، ولكن إشباعها يختلف من شاب لآخر، لهذا يدعو دام ظله أن يذهب كل شخص حيث يشبع هذه الروحية لديه. يقول:
إن الحماسة والتحدي قد يوجدان بشكل تلقائي في مجال خاص، وتبدو فيها الحماسة بوضوح كالرياضة التي هي حدث حماسي، وخاصة كرة القدم، وكذلك الأعمال الفنية أيضا، لكن لا تختص الحماسة بهذه المجالات فقط. إذا استطاع الشاب أن يعثر على المجال الذي يحبه أي أمر كان، حينها بإمكانه أن يشبع في نفسه تلك الحاجة إلى الشعور بالحماسة والتشويق بسهولة. على سبيل المثال، حينما كنت شابا وكنت ألبس زي طلاب العلوم الدينية وقد كان هناك حدود تتعلق بالزي وأخرى بالمحيط، مع ذلك كان لدي هذا الشعور، وكان يشبع أيضا. كيف؟ كنت أحب الشعر. قد يكون تصديق هذا الأمر صعبا جدا لكم. كان هناك محفل شعر وأربعة أصدقاء إلى خمسة يحبون الشعر، فيجلسون معا ويتحدثون ساعتين أو ثلاثا حول الشعر وينشدونه. بالنسبة إلى الشخص الذي يحب هذا الأمر، كان ذلك يشبع روحية الحماسة لديه بالمقدار نفسه الذي يشبع فيه هذا الإحساس لدى لاعب كرة القدم في الملعب، أو ذاك الذي يهوى متابعة المباراة. إذن المجالات ليست محدودة. إذا كنت أقول لإخواننا خوضوا في العمل البحثي، يجب أن يكون هذا العمل البحثي نابعاً من العشق والشوق. العمل البحثي الذي يفرض على الإنسان ويطلب منه سيكون طبعاً عملاً جافاً لا حماسة فيه، كما أنه لا جدوى منه. لكن في هذا الفرع نفسه الذي تحبونه وترغبون فيه وتتابعون دروسه في الجامعة، ولديكم أساتذة جيدون أيضاً، فإذا كان إلى جواركم مشغل مجهز أيضاً، يمكنكم أن تأخذوا إليه حصيلة أفكاركم وإبداعاتكم وتطبقوها، وهذا أمر جيد جداً. هذا ما أريد أن أقوله. لا ينبغي أن نستحضر هذا الأمر في أذهاننا كسؤال وكأمر مقلق، ونتساءل عن كيفية إشباع روحية الحماسة لدى الشباب. كلا، إن كانت ساحة الحياة مفتوحة في القطاعات المختلفة، فإن الشاب نفسه سيذهب إلى حيث يحب أن يشبع شعور التشويق والحماسة لديه.
وحول قضية الرياضة، يتحدث الطلاب بإشفاق عن حالهم، ويتساءلون كيف يمكن النهوض بها كأداة مهمة في مواجهة تحديات العصر. لماذا لا توجد سياسات عامة في الرياضة، أو لا يستفاد منها كأداة قوية ضد الغزو الثقافي؟ وهنا يطرح الإمام الخامنئي دام ظله أسباب المشكلة، ويؤكد أهمية الرياضة ودورها في بناء الجيل مع الحفاظ على العفة فيها، حيث يرد قائلا:
لا يوجد سبب يمنعنا من التنافس مع أفضل الرياضيين في العالم في كرة القدم أو الكرة الطائرة أو ركوب الخيل أو فنون الدفاع عن النفس الفردية أو السباحة. إن سبب الوضع الحالي غير المقبول هو غياب التخطيط للتدريب والتطوير واستخدام التكتيكات، وهذه مشكلة. المشكلة الثانية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمشكلة السابقة هي الافتقار إلى الجو المعنوي والثقافي في الرياضة، وبمعنى آخر لم يبذل في البيئة الرياضية أي محاولة لإضفاء جو ثقافي إسلامي وسليم. يجب أن تكون بيئتنا الرياضية عفيفة. للعفة معنى عجيب جدا وعريض. إن صحة الإنسان وصحة نفسه تتجليان في كل مكان، فيجب أن تكون بيئة الرياضة عفيفة، وألا يكون فيها أي فسق وفجور أو أي شيء خادش للعفة. علينا أن نخلق هذا الجو المعنوي الثقافي في بيئتنا الرياضية، وإن صارت الحال كذلك فسوف تتألق رياضتنا في العالم وتصير ألمع وتقارع الغزو الثقافي. علينا أن نتمسك بثقافتنا، وهذا عين الصواب.